الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جعجع يرد مساء على تهديدات ومغالطات نصر الله، تناقضات في المشهد الحكومي والصورة الاجتماعية مبكية، لهيب أسعار المحروقات يشعل الشارع بخجل، عون يتجه لرد قانون الانتخاب وميقاتي يزور بعبد اليوم، بري لبنان حصل على استثناءات لاستيراد الغاز والكهرباء عبر سوريا رغم قانون قيصر، داعيا إلى وقف الحملات عليها طعمي من دون الرياض لا دعم للبنان، هجوم بمسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا والبنتاغون يؤكد لا إصابات، مجلس الأمن يدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصار. سياسيا الكل في انتظار ما سيقوله مساء الدكتور سمير جعجع عبر الام تي في ردا على تهديدات السيد حسن نصر الله للبنانيين بمئة ألف مقاتل والمغالطات والتزوير لحادث الطيوني وحتى للتاريخ القريب والبعيد ولسلسلة الأحداث والتطورات التي عاشها ويعيشها لبنان. حكوميا الصورة العامة تشوبها تناقضات بين من يقول إن الثنائي الشيعي أبلغ السرايا موافقته على العودة إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وبين من يؤكد أن الأمور لا تزال على حالها وأن هذه العودة مرتبطة بتحديد مصير القاضي طارق بطار ومعرفة اتجاه التحقيقات في حادث الطيوني. حياتيا الصورة مؤلمة ومبكية لأن القفزة المفاجئة والجنونية في أسعار المحروقات رغم أنها كانت متوقعة بالتدرج في الأسابيع المقبلة ستذل المواطن أكثر فأكثر لأنها سترفع معها أسعار كل شيء ومن دون استثناء، ما يعني أن الجوع لن يوفر أحدا والدولة غائبة عن المشهد الاجتماعي والبطاقة التمويلية لم تخرج عن إطار الوعود البراقة التضليلية الكاذبة.
فمع الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بنسبة 24.7% في ظرف أسبوع واحد بحيث تخطت صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، بشر عاملون في مجال الاستيراد أن الأسعار ستسجل مزيدا من الارتفاع في الأسابيع الأربعة المقبلة بسبب ارتفاع سعر طن البنزين بقيمة 22 دولارا،
وبالتالي سيزداد سعر صفيحة البنزين بنحو 60 ألف ليرة أو بمعدل 15 ألف ليرة أسبوعيا، طبعا إذا لم يتغير سعر الدولار وبقي على حاله، وبقي كذلك سعر برميل النفط من دون تبديل، أي أن سعر الصفيحة سيبلغ 360 ألفا.
ونقل عن مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان أن حاكم المصرف رياض سلامي أبلغهم على هامش اجتماع المجلس أنه ينوي التوقف عن بيع الدولارات لمستوردي المحروقات على أن يصدر القرار عن المركزي بذلك في غضون أسبوعين بالحد الأقصى.
ويتوقع أن ترتفع أيضا حدة التحركات الشعبية وإن بنسب مناطقية متفاوتة مع دعوات لقطع كل الطرق في لبنان في الثالثة من بعد الظهر.
وأمس أقدم عدد من المحتجين على قطع الطرق في العاصمة وعدد من المناطق، ففي ساحة الشهداء قطعت الطريق لبعض الوقت، كما تم قطع السير عند تقاطع جامع عبد الناصر كورنيش المزرعة بالاتجاهين والمسلك الشرقي لأوتوستراد الكارنتينا قبل أن يعيد الجيش فتحه، ومساء قطع مفرق عرمون بالإطارات المطاطية المشتعلة.
إلى الجنوب حيث شهدت صيدا أيضا تحركات احتجاجية من قبل سائقي السيارات العمومية الذين قطعوا الطريق عند الكورنيش البحري قبالة مركز الإطفاء بالاتجاهين وقبالة مسجد الزعتري، وكان السائقون العموميون قطعوا أيضا الطريق عند ساحة النجمة.
في كسروان قطع أوتوستراد جوني بالاتجاهين تحت جسر السولديني.
وإلى الشمال وتحديدا في عكار كان المشهد مماثلا، فقد قطع عدد من المحتجين طريق عام البير لقبيات لبعض الوقت قبل أن يتم فتحها من قبل الجيش.
وفي طرابلس قطع محتجون الطريق عند ساحة النور وطريق البداوي البحرية إضافة إلى أوتوستراد البالما والأوتوستراد في الملول طرابلس وطريق دوار أبو علي إلى جانب طريق المني العبد في بلدة المحمرة، كما قطعت لبعض الوقت طريق شكة بالاتجاهين. وفي البقاع قطع مدخل بعلبك الجنوبي بالإطارات المشتعلة.
وزارة الطاقة نفضت يدها من هذا التدهور في الأسعار وأكدت أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عوامل عدة تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتا ومضمونا، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين.
أولا، عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخليا، فالسعر يحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة صيرفة. والأمر الثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، ما انعكس ارتفاعا على السعر المحلي أيضا، إضافة إلى احتساب الكلفة الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية ووزارة الأشغال والنقل تحديدا لتأمين نقل مشترك منظم ومريح للمواطنين، كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام. ووضعت الوزارة برسم الرأي العام وللمرة الأولى كيفية احتساب جدول تركيب أسعار المحروقات السائلة بحسب سعر الطن وسعر الدولار وكلفة النقل والمصاريف والجعالة ونسبة الأرباح.
بالتوازي، حضر ملف افتتاح المدارس العام الدراسي تدريسا في المدارس الرسمية في اجتماع عقد في السراي أمام رئيس نجيب ميقاتي. حضره وزير التربية عباس الحلبي بمشاركة كبار الإداريين وممثلي روابط الأساتذة في الثانوي والابتدائي والمهني للبحث في توفير ما يلزم من تمويل يسمح للأساتذة بالانتقال ولإدارات المدارس بتوفير المستلزمات التشغيلية.
كما أن الأمر نفسه بحث في الاجتماع الثاني مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود.
واتفق على أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة في اجتماعها اليوم في مسألة الأرقام وكيفية الاستجابة إلى سلة الأفكار التي طرحت ولقيت قبولا من ممثلي الأساتذة.
بالانتظار تجتمع الهيئات النقابية التعليمية لتقييم الموقف واتخاذ القرار بالعودة إلى التدريس في التعليم العام ما قبل الجامعي وفي التعليم المهني أيضا، حيث أعلنت رابطة القطاع عن استمرار مقاطعة التدريس مصرة على المساواة مع القطاعات التربوية الأخرى.
ووفقا لما سرب، فقد اتفق على أن تصرف منحة $90 على سعر السوق الموازي مع إيجاد حل لشرط نسبة 90% لكل مسميات الأساتذة واستمرار المنحة الاجتماعية الشهرية مع زيادة أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم قريبا، على أن تكون زيادة بدل النقل متعلقة بارتفاع سعر المحروقات، والعمل على معالجة موضوع زيادة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتستطيع مواكبة الاستشفاء. وقد تم طرح عددا من المطالب الأخرى. ونقل عن ميقات أن بدل النقل اليومي يمكن أن يتخطى 50,000 ليرة.
انتخابيا، ومع توقيع رئيسي مجلس النواب والحكومة القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجلس وإحالته إلى بعبدة، ذكرت مصادر مطلعة أن هناك أجواء تفيد باحتمال أن يرد رئيس الجمهورية ميشيل عون القانون لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه، خصوصا لجهة تقديمه موعد الانتخابات إلى 27 أذار وعدم استحداث 6 مقاعد للمغتربين وربما حول بنود أخرى وردت في القانون.
وقالت المصادر إن المرسوم لم يصل بعد إلى دوائر القصر الجمهوري، وعندما يصل يدرسه عون من النواحي القانونية والدستورية ويقدم التعليل اللازم من زاوية وجود التزامات سابقة تجاه الشعب المقيم والمنتشر لا يجوز التنازل عنها، وعلى ضوء دراسة القانون يتخذ القرار المناسب.
ماليا، تبدأ اليوم شركة ألفارز ومارسل التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصر في لبنان المالية بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك، وأمام الشركة 12 أسبوعا لجمع المعلومات وصياغة التقرير بموجب شروط العقد الموقعة مع الحكومة اللبنانية.
وسط هذه الأجواء، أبلغت مصادر دبلوماسية عربية صحيفة الجمهورية أنها مذهولة من الأحداث الأخيرة، فلبنان في خطر حقيقي والمسؤولية تقع على المسؤولين السياسيين في رفع الخطر ومنع انزلاق الوضع إلى منحدرات في غاية الخطورة، نخشى معها أن يلحق الأذى البالغ بالشعب ويدفع ثمن الصراعات والخلافات السياسية.
ونقل في هذا السياق عن سفير دولة كبرى القول إن الوضع في لبنان يبعث على القلق، مشيرا إلى أن بلاده تنظر بحزن إلى ما سماه المأساة التي يعيشها الشعب، وتحض القادة اللبنانيين على تجنب الإخلال باستقرار هذا البلد. واتهم السفير المذكور حزب الله بخلق مناخات التوتير، وقال إن بلاده تنظر بريبة شديدة إلى محاولات إعاقة مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهو الأمر الذي يجب أن يستمر، وكشف الحقيقة أمام الشعب.
ومن باريس لفتت مصادر دبلوماسية إلى أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في غاية القلق حيال تطور الوضع في لبنان، كاشفة أن باريس وجهت رسائل مباشرة إلى مرجعيات سياسية في لبنان تشدد من خلالها على تغليب منطق التهدئة وعدم التسبب بما يفاقم الوضع الصعب الذي يعانيه الشعب.
وبحسب المصادر فإن باريس تشدد على أولوية استمرار التحقيق في انفجار المرفأ من دون مداخلات أو ضغوط، توصلا إلى كشف حقيقة هذه الكارثة ومعاقبة المتورطين فيها، وهي في الوقت نفسه تعتبر أن تعطل الحكومة في لبنان أمر يزيد من تفاقم الأزمة. ومن هنا فإنها تؤكد مجددا على عودة الحكومة سريعا إلى استئناف مهامها وانصرافها إلى تطبيق برنامج الإصلاحات والمعالجات اللازمة. وباريس كما وعد ماكرون الرئيس ميقاتي ستكون إلى جانب الحكومة شرط إيفائها بالتزاماتها.
وفيما تردد في أوساط دبلوماسية عن إرسال باريس موفدا فرنسيا إلى بيروت في وقت قريب، لم تنفي المصادر الدبلوماسية من العاصمة الفرنسية هذا الاحتمال، إلا أنها قالت قد تكون هذه الفكرة مطروحة، إلا أنه لا شيء رسميا يؤكد ذلك حتى الآن، علما أن التواصل لم ينقطع بين باريس وبيروت.
حكوميا أكدت مصادر واسعة الاطلاع أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس سلسلة اجتماعات وزارية مخصصة للتداول بمستجدات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
ويتوقع أن يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدة اليوم للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون للاتفاق معه على صيغة عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، بعدما نجحت اتصالاته مع قيادة حزب الله في تأمين اتفاق مبدئي يتيح تحرير مجلس الوزراء من قيود إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البطار، في مقابل ترك مهمة إيجاد الحلول المناسبة إلى السلك القضائي وضع المخارج القانونية لهذه القضية.
وبحسب مصادر شيعية فإن وزراء أمل وحزب الله سيحضرون أي جلسة يدعو إليها ميقاتي، علما أن الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حل في مجلس القضاء الأعلى. وأكدت مصادر الثنائية اللانية للانسحاب من الحكومة وأن الرهان على معالجة وضع بيطة.
إلا أن صحيفة النهار نقلت عن أحد وزراء الثنائي الشيعي أن الاتصالات الهادفة إلى إعادة بعث الحياة في جلسات الحكومة الحالية لا تزال في دائرة الجمود إلى الآن، إذ لم تبرز على مدى الأيام التي انقضت على آخر جلسة لها، والتي شهدت كما هو معلوم سخونة وتوترا وسجالا، أي معطيات أو مؤشرات تشير إلى أن مسار العمل الحكومي عائد قريبا إلى دائرة الانتظام.
وقال مع ذلك نحن على يقين أن الفرصة الضمنية المعطاة خصوصا من جانب ميقاتي لتهدئة المناخات الساخنة وخفض منسوب التوتر بعد حادثة الطيوني من شأنها أن تحدث خرقا وتعيد تفعيل الحكومة، ولكن الأمر على ما يبدو يحتاج إلى مزيدا من الوقت ومزيدا من المعالجات للقضايا الطارئة والقديمة.
وكشف الوزير نفسه عن إشارة مهمة تنطوي على إيجابية ومرونة، وتشرف الوقت عينه باستعداد كل الأطراف الحكوميين لمعاودة النشاط، وهي تتمثل بتلبية كل المعنيين الدعوة التي وزعت أخيرا لعقد اجتماع قريب جدا للجنة الوزارية المسماة لجنة الطوارئ في المرافق العامة.
وأشار إلى أنه باستثناء هذا المؤشر المستجد فأن الانطباع المتكون لدينا هو أنه بعد أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي اضطر على أثرها ميقاتي إلى تأجيل جلسات الحكومة إلى أجل غير مسمى، ليس في وارد الدعوة إلى جلسة تالية قبل استقرار الأوضاع وتبريد الأجواء، لأن مسببات رفع الجلسة وعدم تحديد موعد لجلسة أخرى تبقى سارية، ولا يتوقع أن نشهد قبل الأسبوع المقبل ما يبدلها.
قضائيا تابع قاضي التحقيق العدلي طارق بطار تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت بالحضور إلى مكتبه إثر تبلغه خطيا أول من أمس قرار محكمة التمييز المدنية بعدم قبول طلب رده المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر وتعيينه جلستين على حدة في 29 من الحالي لاستجواب النائبين نهاد المشنوق وزعيتر.
الأوراق أرسلت لتبليغهما موعد الجلسة الجديدة من خلال النيابة العامة التمييزية وفقا للأصول عبر الطرق العادية أو بواسطة وكيليهما.
واليوم يبحث مجلس القضاء الأعلى سواء حضر الاجتماع القاضي بيطار أم لا في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هاري خوري وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط يطلب فيه تنحية بيطار عن الملف وأحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى.
ويبدو أن الثنائي الشيعي نجح في تفريق صف أهالي شهداء المرفأ إذ صدر عن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير المرفأ والجرحى المتضررين بيان أعلنوا فيه أن إبراهيم حطيط وعائلتي المولى وعطوي لا يمثلون إلا نفسهم وغدرهم للعائلات بالانشقاق عنهم وتغيير رأيهم لا يؤثران على موقفنا وسوف نبقى مصرين على دعمنا للقضاء وللقاضي بيطار.
العائلات أكدت أنه لن يفارقنا لا حزب ولا طائفة ولا حتى أي تهديد أو ترهيب. شهداؤنا أولا لن يعلو عليهم أي سياسي أو حزب أو موقف من أي شخص كان. نحن أولياء الدم نحذر من أي تدخل بعمل القضاء أو محاولة الفصل بين الأهالي كما جاء في البيان.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأجواء أكثر من إيجابية مشيرا إلى أن المناقشات مع الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض الحدودي غير المباشر بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين أسقطت مبدئيا فكرة المفاوضات المكوكية التي اقترح الأمريكيون القيام بها بديلا من المفاوضات غير المباشرة التي كانت تتم في مقر الأمم المتحدة في الناقورة عند الحدود.
وقال لصحيفة الشرق الأوسط أن نقاشا مستفيضا حصل وانتهى إلى العودة لاتفاق الإطار الذي كنا أعلناه سابقا كأساس للمفاوضات وأن تعود المفاوضات إلى مقر الأمم المتحدة كما كان يحصل سابقا موضحا أن ثمة موافقة مبدئية من الأمريكيين وأن الموفد الأمريكي سيزور تل أبيب للحصول على موافقة إسرائيلية.
وأشار بري أيضا إلى أنه تلقى تأكيدات أمريكية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية رغم قانون قيصر.
وذكرت مصادر مواكبة لزيارة الوسيط الأمريكي أن مهمته تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة لتقريب المسافات وتبديد التباينات مع قيامه بجولة جس نبض في بيروت مستطلعاً مدى الجهوزية والجدية لدى المسؤولين اللبنانيين لاغتنام الوساطة الأمريكية السانحة واقتناص فرصة التوصل إلى اتفاق حدودي يتيح للبنان استثمار ثروته النفطية.
وأوضحت لنداء الوطن أن زيارته الراهنة للبنان تندرج في إطار مهمة مركزية أوكلت إليه من إدارته وهي تقوم في مرحلة الراهنة على مجرد نقل الأفكار والملاحظات على خط بيروت تل أبيب.
وأشارت المصادر إلى أن هوكشتاين جال أمس على المسؤولين اللبنانيين مستمعا لطروحات من دون أن يحمل معه أي طرح محدد لاستئناف المفاوضات المتصلة بالشق التقني من الترسيم واكتفى بإبداء استعداده للعب دور إيجابي في عملية تبادل الأفكار والرسائل بين لبنان وإسرائيل على أن يسعى إذا لمس تجاوبا واستعدادا لتدوير الزوايا من الجانبين إلى المساهمة في تطوير هذه الأفكار في مراحل لاحقة.
ولهذه الغاية تابعت المصادر أكد عزمه على التوجه من بيروت إلى تل أبيب لاستكشاف الإمكانات المتاحة والتأسيس لإحداث تقاطعات مشتركة في الأفكار والطروحات بين ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين وما سيسمعه من المسؤولين الإسرائيليين وبنتيجة ذلك سيقرر ما إذا كان سيستأنف جولته المكوكية إيابا باتجاه بيروت أم أنه سيجمد اندفاعته بانتظار نضوج صيغ تفاوضية مقبولة من الجانبين. ولفتت إلى أن الاقتراح الأمريكي أن يلعب هوكشتاين دور ناقل الأفكار يعود إلى تعثر مفاوضات الناقورة بسبب الخلافات الجوهرية والمبدئية في تحديد نقاط وخطوط الانطلاق للتفاوض على خرائط الترسيم.
كما أعربت المصادر عن أسفها لكون الخلافات السياسية الداخلية ساهمت في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي في مقابل تمكين الإسرائيليين من استثمار الوقت الضائع والتغول أكثر في عمليات التنقيب والاستكشاف النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية.
وأكدت في هذا المجال وجوب المسارعة إلى وقف التجاذبات السياسية حول خط الترسيم وتذليل الخلافات الدائرة حول رئاسة الوفد اللبناني المفاوض وطبيعته لا سيما في ظل رغبة رئيس الجمهورية ومن خلفه النائب جبران باسيل في استبدال الوفد العسكري بوفد تفاوضي مدني بعد إحالة رئيس الوفد السابق العميد بسام ياسين إلى التقاعد الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا من جانب الثنائي الشيعي منعا لإعطاء مفاوضات التفاوض أي صفة ذات أبعاد تطبيعية بين لبنان وإسرائيل وهو ما رجح كفة استدعاء ياسين من صفوف الاحتياط وإعادة تكليفه مجددا بترأس الوفد المفاوض.
ونفت المصادر ما تردد عن طرح الوسيط الأمريكي الجديد مسألة الإتيان بشركة أمريكية لاستخراج النفط والغاز من المنطقة المتنازع عليها واستثمار العائدات وتوزيع نسبها في صندوق مشترك بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن كل ما عكسه هوكشتاين في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين يتلخص بإبداء موقف بلاده المستاء من التباطؤ والتردد في مقاربة ملف المفاوضات الحدودية من دون أن تستبعد أن تعمد واشنطن إلى تقديم أي طرح مشابه لمسألة الاستثمار النفطي المشترك في المنطقة المتنازع عليها في مرحلة لاحقة.
في الأثناء أبلغ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين، وكما أسلفنا سابقا، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعدت رسالة تطمين إلى القاهرة لتسهيل توقيع اتفاقات مع لبنان والأردن وسوريا لنقل الغاز إلى لبنان واستثنائها من عقوبات قانون قيصر، وقال أن القرار الأمريكي يتضمن تسهيلات محددة تسمح للبنان ومصر بالاتفاق سريعا على نقل كميات من الغاز عبر الخط العربي الذي يمر بالأردن وسوريا.
وفي المعلومات أن القرار الذي أبلغه هوكشتاين إلى وزير الطاقة والإطفائيات أمس سيساعد في تسريع المفاوضات اللبنانية المصرية المفترض أن تستكمل السبت على هامش مشاركة فياض في مؤتمر حول المياه في القاهرة، فيما تستكمل الدوائر المعنية في الوزارة وضع ملاحظات على مسودة اتفاق عرضتها القاهرة.
وبحسب صحيفة الأخبار، فأن الأمريكيين يريدون حصر التعاون في المراحل التنفيذية بين لبنان ومصر وترك العلاقة مع سوريا للجانبين المصري والأردني، حتى أن شركة مصرية ستتولى إصلاح الأعطال في القسم اللبناني من الخط العربي والتي حددت بأمتار قليلة، كما ستتولى كطرف ثالث التدقيق في الكميات ومواعيد التسليم وضمان تلقي لبنان لحصته الكاملة من كمية الغاز المرسلة له وفق الاتفاقية بعد حسم النسبة المستحقة كبدل مرور لمصلحة الجانب السوري، علما أن الاتفاق يقضي بأن تحصل سوريا على كمية الغاز المصري عبر الأردن على أن تعطي لبنان من الغاز المنتج في أراضيها.
وفيما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، يفترض أن يعقد في 28 من الحليل لقاء في عمان يجمع وزراء الكهرباء اللبناني والأردني والسوري لاستكمال البحث في الاتفاقية التي تتيح للبنان الحصول على كمية من الطاقة المنتجة في الأردن والتي يتطلب نقلها إصلاح شبكة النقل التي تعطل جزء منها في المعارك في جنوب سوريا. وبحسب المعلومات فإن إصلاح الشبكة قد يستغرق شهرين إضافيين.
إلى ذلك نقل عن الرئيس ميقاتي أنه يعد للقاء برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قريبا، وأنه سيطلب تزويد لبنان بكمية إضافية من الفيول تساعد على زيادة ساعات التغذية، فيما يبدو أن المفاوضات مع القاهرة للحصول على فيول مصري تشوبها تعقيدات بسبب طلب القاهرة دفع الأسعار بشكل فوري، وهو أمر متعذر.
في جديد المواقف، أعرب النائب نعم طعم عن قلقه ومخاوفه من الأوضاع السائدة على المستويات كافة، شاجبا أن يفتنا قد تطل برأسها على هذا البلد الذي أنهكته الحروب والنزاعات والانقسامات، إذ أن الخاسر دائما هو لبنان وأهله، معتبرا أن ما يحصل اليوم لا يصب لصالح أي طرف سياسي أو انتخابي.
أضاف للشرق الأوسط أنه لا يجوز وبعد اتفاق الطائف والمصالحات التي حصلت أن ندخل في صراعات طائفية ومذهبية ونعود بالذاكرة إلى حقبة الحرب، فهذه الصفحة طويناها والناس لا تتحمل أي خضة في وقت نفتش عن رغيف الخبز وكيفية تدبير قوتنا اليومي أمام هذا الانحدار الاقتصادي المريب. وتمنى طعمي أن تعود الأمور إلى نصابها وتسود لغة العقل والحكمة بعيدا من زج لبنان في أتون الصراعات والخلافات وتصفية الحسابات، وأن تستكمل الحكومة عملها، فهي جاءت في ظروف استثنائية ويجب أن تتحول إلى حكومة طوارئ اقتصادية ومعيشية واجتماعية لتنكب على معالجة ومتابعة قضايا وشؤون وشؤون الناس، وإلا ذهبنا إلى الانفجار الاجتماعي.
ودعا إلى طاولة حوار وطني وأن يكون الجيش والمؤسسات الأمنية الشرعية وحدها ما يحفظ أمن البلد واستقراره، فحذاري من المس بالطائف الذي يبقى السلم الأهلي والدستور مهما طرح من مشاريع وسواها.
وأكد طعمي أنه علينا في لبنان أن نوقف الحملات غير المقبولة تجاه السعودية وأهل الخليج والأشقاء والأصدقاء، فالمملكة لها تضحيات وأياد بيضاء على كل اللبنانيين، وسبق لي أن دعوت بعد هذه الإساءات التي طاولتها إلى تشكيل وفد رسمي لبناني لزيارتها، وتبين بشكل واضح أنه من دون الرياض لا دعم ولا مساندة للبنان، وهذا ما تقر به عواصم القرار والدول المانحة وكل من هو على بينة من تاريخ العلاقات بين البلدين.
صحيا، سجل عداد كورونا 778 إصابة جديدة أمس إلى 4 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 635447 حالة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عدم وقوع إصابات بين القوات الأمريكية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوب سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة.
وفي التفاصيل، فقد دوت انفجارات في قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي مساء أمس نتيجة قصف من طائرات مسيرة. وأكدت المعلومات أن قوات التحالف انتشرت في محيط القاعدة، فيما أفرغ الفصيل المسلح المتواجد فيها المقر من الآليات لنقله إلى نقاط أخرى تم تجهيزها مع نقاط طبية متنقلة.
وأفاد مصدر أمني عراقي مرتبط بالتحالف الدولي بأن 5 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القاعدة، وأن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية.
دان مجلس الأمن الدولي هجمات ميليشيا الحوثي تجاه السعودية، مستنكرا تزايد محاولات استهداف مطار أبها الدولي عبر طائرات مسيرة حوثية. وأكد في بيان أن أفعال الإنقلابيين تهديد للملاحة في البحر الأحمر، مدينا الهجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، كما طالب بوقف فوري للنار على مستوى كل أنحاء اليمن، معربا عن قلقه من تعثر مساعي السلام.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و 75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال، وبتسجل 22 درجة مع رياح نشطة أحيانا وضباب محلي على المرتفعات مساء. والسبت طقس قليل غيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: جعجع يرد مساء على تهديدات ومغالطات نصر الله، تناقضات في المشهد الحكومي والصورة الاجتماعية مبكية. لهيب أسعار المحروقات يشعل الشارع بخجل. عون يتجه لرد قانون الانتخاب، وميقاتي يزور بعبد اليوم. بري لبنان حصل على استثناءات لاستيراد الغاز والكهرباء عبر سوريا رغم قانون قيصر. داعيا إلى وقف الحملات عليها، طعمي من دون الرياض لا دعم للبنان. هجوم بمسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا، والبنتاغون يؤكد لا إصابات. مجلس الأمن يدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. النشرة انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.